إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكي الصحابي كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا المنبر، أي احضروا عند المنبر، كأنه يريد أن يعلمهم شيئا أو أن يبلغهم شيئا مما بلغه الله عز وجل. قال: فحضرنا، اجتمعوا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على الدرجة الأولى، وقال: بعد من حضر رمضان ولم يغفر له. عندما صعد على الدرجة الأولى لم يتكلم أو لم يظهر الكلام، وعندما قال آمين ثم صعد إلى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد إلى الدرجة الثالثة فقال آمين. ثم سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله من قبل، أي أنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قبل بأن يصعد، وكلما صعد درجة قال آمين. قال: إنه قد لقيني جبريل عند الدرجة الأولى فقال: بعد من حضر رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: وعند الدرجة الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. ثم عند الدرجة الثالثة قال: بعد من حضر أبويه الكبر أو أحدهما فلم يغفر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال جبريل: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، وهذا يدل على دعاء بالبعد على من لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على الاهتمام بالخبر وأهميته، أنه دعا الناس ليعلمهم ذلك، وجاء جبريل الملك القادم بالوحي حتى يعلم الناس ذلك، فأمر يخبر أو يدعو به جبريل وهو خير الملائكة، ويؤمن عليه رسول الله وهو خير الأنبياء والمرسلين، لا شك أنه مستجاب عند الله. وفي الحديث أيضا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ربع الليل يقوم فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يقصد بأن القيامة قد اقتربت، يذكرهم بعدما مر هزيع من الليل، حتى يذكروا الله سبحانه وتعالى بأن يصلوا أو يفعلوا غيرها من الأفعال التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، أي أنه كل إنسان له أجل، وأنه سيأتي ولا بد أن يأتي الموت لكل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي النصوص الشرعية عامة، عندما يعبر بالفعل الماضي عن المستقبل دلالة على تأكيده وأنه لا بد أنه واقع، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أنه كأنه قد أتى، كأنه أصبح، لأن الماضي مؤكد الوقوع، لأن ما مضى لا يتشكك فيه الإنسان أبدا. فعندما يريد البارئ أو يريد الشارع أن يعبر عن شيء في غاية من التأكيد فإنه يأتي بالفعل الماضي، وإنما المراد به الاستقبال. أتى أمر الله أي أنه سيأتي أمر الله، لكنه آت، ومن المؤكد أنه آت حتى أنه قد أتى. وكذلك هنا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فيقول أبي بن كعب أنه لما كأنه استيقظ أو كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة من الليل يتكلم ويذكر الناس، فأراد أن يستفيد من النبي وأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وهذا يدل على مزية لأبي بن كعب أنه كان مكثرا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. فالنبي لا يريد أن يجعلها إجبارا، ولا يريد أن يجعلها تكليفا، لأنه شيء، لأنه سيتنفل بمزيد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بما شئت. قال: الربع. يعني يسأله الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. كأنه يقول أيضا: لا أجبرك ولا أضغط عليك ولا أمرك أمر الوجوب، وإنما ما شئت فاعمل، ولكن أرى أن الزيادة هي خير. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة كبيرة، وقد أشرنا إلى هذا الحديث، إلا أن تفاصيله في غاية من الروعة والجمال، مما يدل على أن ذلك الصحابي من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي، أي دعائي، لأن الدعاء يأتي بمعنى الصلاة، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا بمعنى لا تدعو له من هؤلاء المنافقين أو الكفار الذين علمت نفاقهم وكبرهم، فلا تصلي على أحد منهم ولا تدعو له، فتأتي الصلاة بمعنى الدعاء. فليس مراد الصحابي أن يجعل الصلاة التي هي واجبة التي تكون لله، وإنما كأنه يقول بأن لي دعاء، وبأنه يدعو كما يدعو عامة الناس، فهل أجعل لك جزءا من دعائي أجعله صلاة عليك يا رسول الله؟ أجعل الربع، النصف، الثلثين. في النهاية قال بأنه سيجعل ذلك كله، فكأنه جزاء وفاقا بأنه سيكفى، لأن الإنسان لما يدعو الإنسان؟ يدعو الإنسان من أجل أن يكفى الهم، من أجل مشاكل الحياة وأمور الآخرة. الناس الدعاء إنما يكون لغرضين، إما لغرض الآخرة وإما لغرض دنيوي. غرض الآخرة هو المقصود به أن يدخل الجنة أو أن يغفر ذنبه، وإن غفر الذنب فلا شك أنه سيدخل الجنة. فالإنسان عندما يدعو في أمور الآخرة، كما جاء أعرابي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تشهد يدعو، بعد التشهد يدعو، فقال: بما دعوت؟ قال: سألت إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني إذا صليت سألت الله الجنة واستعذت من النار. يعني يقول بأن يا رسول الله أن معك أدعية ربما أنا لا أحفظها وأنت تدعو بها، وكذلك معاذ من الصحابة المتقدمين الفضلاء، فكان معه أدعية كثيرة. فقال: يا رسول الله أنني أعرابي أو لا أستطيع أو لا أحفظ كثيرا، فلا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، أي أنها تلك هي الخلاصة، يعني تلك هي ما ندور حوله نحن لا نسأل غيرها، فهي الغاية المنشودة وهي الجنة. وبالتالي الإنسان عندما يسأل الله عز وجل أو يدعو، إنما يدعو إما لأن يدخل الجنة، أن يغفر الله عز وجل له، هذا فيما يتعلق بالآخرة، وأما في الدنيا أن يفرج عنه في همومه، أن يرفع عنه مشاكله، أن يؤثر عليه، أن يذهب عنه الهم. فخلاصتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك. ولا شك أن من همه أيضا الآخرة، لأنه من المؤمنين، لأن المؤمن همه الآخرة قبل الدنيا. وهذه كلمة جامعة، كأنه تقضى حاجاتك فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، لأنه مهتم لها بلا شك، ويغفر ذنبك، فهذه لا شك مكافأة عظيمة، وكأنه نتيجة أنه جعل دعاءه صلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا النبي الكريم الذي ورد في فضله ما ورد، هذا النبي المكرم من الله سبحانه وتعالى، هذا النبي لا تعرفه كل البشرية، البشرية كلها حقيقة وجديرة بأن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشوه سيرة النبي ويشوه شأن النبي الناصع البياض الذي لو عرضت أعماله وأفعاله على البشرية جمعاء لأقبلوا جميعا إلى الإيمان والإسلام إلا من عانت. يشوه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أو صنفان: يشوه سيرة النبي المسلمون بما وقع من أعمالهم وأفعالهم، وبما وقع من تصرفات يسيئون بها إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقتل بعض الناس، وعندما يقتل بعض الضيوف، بدلا من أن يدعوا بالكلمة الحسنة والموعظة، يقتلون فتشوه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فعل في الكوريين ما فعل، لما فعل هذا وبأي فتوى وبأي دين حتى يشوه تلك الصورة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن في حاجة إلى تعريف الناس، إلى دعوتهم، لا إلى الإساءة إلى ديننا وإلى إسلامنا. المرء يتعجب من بعض الناس عندما يرى من أفعالهم، يقول: هذا الإسلام الذي نعرفه، هذا الإسلام الذي نعلمه، هذا الذي تعلمناه في الكتاب والسنة، أرى أن الإسلام الذي نعرفه غير ما يعتقد بعض الناس. ليس في إسلامنا سفك الدماء، ليس في إسلامنا التعدي على الآخرين، ليس في إسلامنا ما يفعله بعض الناس من الهجوم على الدماء والتسرع إليها وقتل النفس، وذلك محرم في شريعتنا الغراء. هذا ما نعرفه وما نعلمه يقينا من ديننا. لذلك أيها الإخوة، هؤلاء محتاجون إلى الدعوة، محتاجون إلى تعريفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجون إلى تعريفهم بدين الإسلام حتى يقبلوا إلى دين الله أفواجا. فهناك طائفتان من المسلمين، هناك طائفتان يشوهون أمر النبي وسيرة النبي والإسلام عموما: طائفة من المسلمين بأفعالها الشائنة، وطائفة أيضا من الغربيين بالإساءة إلى النبي والطعن فيه وتسويه سيرته، خوفا من أن يتعرف الغربيون على رسول الله أو أن يتعرفوا على الإسلام فيقبلوا إليه، لأنهم رأوا أن الإسلام يغزو أوروبا، يغزوها بالسلم، يغزوها بدعوة هادئة مطمئنة، ففي كل يوم يدخل في دين الله عز وجل أفواجا، أناس تعرفوا على رسول الله، تعرفوا على القرآن، تعرفوا على دين الله عز وجل. فإذا تعرفوا على الدين الحق دون تشويه ودون تلبيس ودون تلك الأفعال القبيحة، فإنك تجد الرجل سرعان ما يسلم. ولذلك انزعج بعض الغربيين وفي مقدمتهم الصهاينة واليهود الذين يقودون الإعلام والصحافة والمال في العالم الغربي، فأنشأوا المواقع والفضائيات وغيرها في تشويه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الطعن على محمد صلى الله عليه وسلم، في الطعن على المسلمين عامة وتشويه صورة المسلمين. وكما قلت يساعد بعض تلك الأفعال التي يفعلها بعض من ينتسب إلى الإسلام، تساعد على ذلك التشويه، لأن هذا يفعل تلك الأفعال القبيحة ويلتقطها المغرض الآخر فيشوه بها الصورة وينشرها في الفضائيات وفي غيرها، ويقول انظروا إلى المسلمين إنهم حفنة من المجرمين، حفنة حفنة من عاشق الدماء. يريدون أن يصوروا هذه الصورة النمطية التي يريد بها الصهاينة والمتصهينون من الغرب سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، تصوير المسلمين وفي مقدمتهم وعلى رأسهم إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يقولوا أن النبي هو حرض الناس على قتل، حرض المسلمين على قتل الناس وعلى سفك الدماء، وأن محمد حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإن القلب لا يتألم عندما يتكلم الإنسان بهذا، لكن ناقل الكفر ليس بكافر، وإنما هو من باب البيان حتى تدافعوا عن دينكم وتقوموا بالواجب الذي عليكم. فينبغي إذا لقيت غربيا، إذا لقيته أن تدعوه، تبين له الصورة الصحيحة الجميلة. وهناك بعض المراكز التي تدعو إلى ذلك وتبين، وقد أسلم فيها كثير من هؤلاء عندما عرفوا الصورة الحقيقية، عندما عرفوهم بالدين، عندما عرفوهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن يجعل بعض الشباب أن يكونوا مصداقا لذلك التشنيع. هؤلاء يشنعون وهؤلاء يعطوهم الأفعال والأقوال التي تلتقط وتعلن في الفضائيات وفي الإذاعات وفي الصحافة لتشوه الصورة عند المسلمين، ويقال بأنهم مجموعة من الإرهابيين. والإسلام كما قلنا، الإسلام هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي قائمة على العدل والإحسان إلى الناس. النبي كان يحسن كما يحسن إلى المسلمين، كان يحسن إلى الكافرين أيضا، يدعوهم إلى دين الله عز وجل. وكم من أناس أسلموا بسماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه أعرابي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فأسلم وأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه يقول يا قوم إن أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا للقلوب، حتى أن الأعرابي كان يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما هذا بوجه كذاب، وجه النبي سماحته نوره علمه فضله. فكان يراه الواحد فيقول ليس هذا بوجه كذاب. لذلك أيها الإخوة، كما قلت بأنه ينبغي أن نستقبل الناس بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الحسنة. ولذلك كما قلت، هناك بعض المراكز كمركز دعوة الجاليات، هو أحد المراكز التي ينبغي، هو قريب منكم، قريب في حده، يحتاج إلى أن تتعرفوا عليه وتعرفوا قصص إخوانكم المسلمين الجدد، وتدعموا تلك المراكز التي تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة حسنة لا يستطيع أن يعترض عليها أحد، إنما هي دعوة بكتاب أو برسالة أو ببطوية أو بغيرها لبيان الدين الحق وإزالة تلك الصورة التي تملأ الإنترنت وتملأ الفضائيات. فكم من سب وقدح وطعن وكلام بذيء يستحي الإنسان أن يقوله، يقولونه على الإسلام والمسلمين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإنترنت وفي الفضائيات وغيرها، وما حكي عن القناة العاشرة الإسرائيلية وما قالته عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم قد تكلمت عليه الفضائيات والصحف وغيرها. فهناك حرب إعلامية شرسة على دين الله عز وجل. إنهم رأوا أن الإسلام إخواني سيفتح أوروبا سلما، سيفتحها دعوة إلى الله، فقام المتعصبون منهم بمحاولة صد دين الله عز وجل، أولا بالتشويه وبتجنيد ملايين من المبشرين، ملايين من المبشرين في إفريقيا وفي آسيا وفي غيرها، لهم دعم مليارات من الدولارات يدعمون بها لإدخال الناس في النصرانية المحرفة التي هرب منها أهلها. هل قاموا بدعوة قومهم؟ هل قاموا بدعوة أوروبا التي أصبحت الكنائس فيها فارغة تشكو فراغها وفضاعها، حتى أدخل بعضهم فيها الرقص من أجل جذب الشابات والشباب إليها؟ الكنائس في أوروبا خاوية، خاوية لا يذهب إليها أحد، ولا يذهب إليها إلا العجائز في يوم الأحد، لكنهم لا يكفون، لكنهم يطمعون في إفريقيا، يقولون بأنها أرض بكر، تجدهم في كل مكان، في كل أزمة، في كل حرب، في دارفور وفي غيرها، تجدهم في العراق، آلاف الإرساليات، ملايين الأناجيل طبعت وأرسلت إلى العراق، ما أقاموا فتنة في مكان، وما مزقوا بلدا إلا وأرسلوا إليهم تلك الجمعيات النصرانية تحت اسم الدواء وتحت اسم الطعام وغيرها، يقولون بأنه أرسلهم المسيح، أرسلهم المسيح، ويقولون بأن محمدا وأصحابه لم ينفعوك، يقولون للمسكين تحت وطأة المرض وتحت وطأة الجهل وتحت وطأة الظلم الذي وقع عليه وتحت وطأة حرمانه من المساعدة من إخواني، فإنهم يأتون إليه ومعهم الطعام ومعهم الشراب ومعهم المأوى، ويقولون بأن أرسلنا إليك المسيح ومحمد لم يصنع لك شيئا، جئنا إليك بالطعام والشراب وغيرها، فماذا ترى ذلك المسكين الذي ربما لا يعرف من دينه إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إنها فتنة كبيرة، يحاولون فتنة الناس عن دينهم لإدخال أكبر عدد إلى دينهم المحرف الذي هربوا منه إلى العلمانية وإلى المادية وإلى الإلحاد وغيرها. أين تولدت الاشتراكية؟ أين جاء ماركس ولينين؟ هؤلاء الذين قتلوا من الملايين من الناس في الشيوعية جاءوا من أوروبا النصرانية، جاءوا هربا من النصرانية المحرفة وصنعوا الاشتراكية هربا من نار النصرانية، فدخلوا في نار أشد وهي نار الاشتراكية، فتحطمت الاشتراكية على أيدي أصحابها وذهبت إلى الجحيم، وستذهب النصرانية أيضا إلى الجحيم. لكنه أيها الإخوة كما يعملون مع دينهم المحرف فتعاونوا مع دينكم الحق. ولذلك يقول عمر أشكو إلى الله جلد الفاجر، أي قوته وعجز الثقة، أي أنه شكوى إلى الله أن الكافر وصاحب الدين المحرف يبذل ويعطي، وأما صاحب الدين الحق فمتكافل عاجز جالس في مكانه. ولذلك أيها الإخوة نحن اليوم معنا إخواننا من مركز دعوة الجاليات الذين تكلمت عليهم، فهم يريدون طباعة بعض الكتب وبعض المنشورات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بلغات متعددة، يريدون طبع بعض الكتب وبعضها باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، حتى يدعو ويقوم بالدعوة الحسنى وبيان الحق للناس، وبعدها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، يعني لا يغصب أجنبي دخل البلاد أو وصل على شيء أبدا، وإنما يدعى بالدعوة الحسنة وبالطريقة الصحيحة ويبين له، فإن أسلم فهو أخونا في الإسلام، وإن لم يسلم فهو ضيف ولا يمسه أحد كما يفعل بعض هؤلاء الذين لا ندري من أين يأتون بتلك الأوامر ولا بتلك الأمور التي لا نعلمها في كتاب ولا سنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيدنا عودا حميدا إلى ديننا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرد الكائدين على نحورهم بحوله وقوله. اللهم إنا نسألك بقوتك وحولك وقولك أن تنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم رد المعتدين على رسولك يا كريم، اللهم ردهم، اللهم ردهم على أعقابهم، وافضحهم يا رب العالمين بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم رد الكائدين عنه يا رب العالمين. اللهم من كادنا وكاد الإسلام فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك البركات والرحمات، اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين. اللهم صب علينا البركات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين، وبارك في أعمارنا، وبارك في أرزاقنا، وبارك في أولادنا، وبارك في أزواجنا، وارحمنا رحمة واسعة، إنك أنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اذهب عنا المرض والهم والغم برحمتك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا لا ضار. اللهم بارك في الأمطار وبارك في الزروع وبارك في الضروع يا رب العالمين. اللهم اجعلها سنة مباركة، وانصر المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم بارك في أرزاقنا، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.